الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الوجه الأول من الوجوه العقلية الأربعة التي ذكرت لإثبات حجية مطلق الظن بحكم العقل. الوجه الأول كان مفاده هو إن الظن بالحكم الشرعي يستلزم الظن بالضرر، هاي صغرى، والكبرى والضرر يجب دفعه ولو كان شنو مظنونا. العقل يحكم بدفع الضرر الظني، ولا يكون دفع الضرر إلا بالإتيان بهذا الشيء المظنون، فصغرى وكبرى. أشكل البعض على الكبرى، ولكن المصنف لم يقبل ذلك، وإنما قال الأولى أن نشكل على الصغرى. وأشكل على الصغرى بالطريقة التالية، أنه تارة نقول المراد من الضرر هو العقاب، وتارة نقول المراد من الضرر هو المفسد. فإن كان المراد هو العقاب فلا ملازمة بين الحكم الشرعي الواقعي وبين العقاب، حتى نقول الظن بالحكم ظن بالعقاب. أصلا لا ملازمة بين الحكم وبين العقاب. نعم هناك ملازمة بين المعصية واستحقاق العقاب، وما نحن فيه اللي هو ما لو قام دليل ظني على الحكم فمخالفة هذا الدليل الظني لا نحرز أنها معصية حتى نحكم باستحقاق العقاب. إذن لا ملازمة، فالصغرى غير تامة إن فسر الضرر بالعقاب. أما إذا أخذنا الضرر بمعنى المفسدة فأيضا الصغرى غير تامة، لأن مقتضى ذلك هو وجود ملازمة بين الحكم الشرعي وبين الملاك. يعني إذا كان هناك حكم شرعي واقعا فلازمه وجود الملاك، فإذا قطعنا بالحكم قطعنا بالملاك، إذا ظننا بالحكم ظننا بالملاك، إذا شككنا في الحكم شككنا بالملاك. إذن أكو ملازمة بين الحكم وبين الملاك، وهو المصلحة في الوجوب والمفسدة في الحرمة. ولكن لا تناسب حينئذ بين الصغرى والكبرى، لا في الواجبات ولا في المحرمات. أما في المحرمات فالضرر المظنون في الصغرى هو الضرر بمعنى المفسدة، فالظن بالحكم الشرعي ظن بالمفسدة. أما الضرر في الكبرى اللي هو دفع الضرر واجب، فالمراد منه الضرر المتعارف العقلاء وهو الضرر في المال أو النفس أو غير ذلك. والنسبة بين المفسدة وبين الضرر الذي يفهمه العقلاء هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فالضرر في الصغرى بمعنى المفسدة، والضرر في الكبرى بمعنى الضرر المالي أو النفسي، والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فلم يتكرر الحد الأوصاف. ولذلك هذا القياس غير صحيح، هذا في المحرمات. أما في الواجبات فالكلام في الواجبات عن ثبوت المصلحة، يعني إذا ثبت الوجوب فلازم ذلك وجود المصلحة الملزمة، فإذا ظن بالوجوب فلازم ذلك ظن بالمصلحة، فإذا لم نلتزم بهذا الوجوب المظنون فهذا يؤدي إلى فوات المصلحة وعدم النفع، فيكون الصغرى الظن بالوجوب ظن بالمصلحة، ومع الترك يصير ظنا بالضرر، لكن الضرر بأي معنى؟ فوات المصلحة وعدم النفع. أما في الكبرى حكم العقل بلزوم دفع الضرر، فالمراد منه الضرر الوارد على المال أو الناس الذي فسرناه بمعنى المفسدة على التفسير الثاني، فالضرر في الصغرى بمعنى عدم النفع وفوات المصلحة. ولا توجد لدينا كبرى كلية تقول وتفويت المصلحة حرام ولا يجوز، أو لا توجد لدينا قاعدة عقلية تقول جلب المصلحة واجب. إذن أيضا لا تناسب بين الصغرى والكبرى، فالقياس عقيم وغير منتج سواء في المحرمات أو في الواجبات. هذا كله هو الجواب الأول. الجواب الأول على ماذا؟ الجواب الأول على الوجه الأول العقلي فيما لو فسرنا الضرر بالمفسدة. إذا فسرنا الضرر بالمفسدة فنجيب بجوابين، الجواب الأول هو الذي شرحناه لحد الآن. ولا يخفى عليك أن هذا الجواب الأول مبني على رأي مشهور العدلية القائلين بأن الأحكام الشرعية ناشئة عن مصالح ومفاسد في متعلقاتها، فحينئذ الكلام هذا الترك يؤدي إلى المفسدة، يؤدي إلى فوات المصلحة. هذا هو اللي ذكرناه في الجواب الأول. أما الجواب الثاني فهو مبني على القول بأن الأحكام الشرعية ناشئة عن المصالح أو المفاسد، ولكن لا في متعلقاتها، وإنما ناشئة من المصالح والمفاسد في نفس تلك الأحكام، فلو أوجب المولى شيئا فالملاك والمصلحة لا في المتعلق وهو الواجب، وإنما المصلحة في نفس الوجوب. وإذا حرم شيئا فالمفسدة ليست في المتعلق، وإنما المفسدة وين؟ في نفس الحكم بالحرمة. إذا كان الأمر كذلك فصحيح أن الظن بالحكم الشرعي هو ظن بالملاك، المصلحة أو المفسد. ولكن باعتبار أن هذه المصلحة في نفس الحكم، والحكم صدر من المولى أو لم يصدر، صدر من المولى، فتحققت المصلحة. وإذا تحققت المصلحة بعد لا معنى لترتب الضرر أو عدم ترتب الضرر، هذه أحكام صدرت واستوفت المصالح لأن مصالحها في نفس جعلها، بعد ما أن علاقة بمن؟ بالمتعلق، والإتيان بالمتعلق ويؤدي إلى المفسدة أو توفيت المصلحة، لا، أصلا لا يؤدي إلى مفسدة أو توفيت المصلحة، لأن المصلحة حصلت بنفس الحكم سواء صدر المتعلق أو لم يصدر المتعلق، فحينئذ لا معنى للكبرى أن دفع الضرر واجب، إذ لا يوجد هنا ضرر لأن المتعلق صدر أو لم يصدر، لا يترتب عليه لا مصلحة ولا شنو ولا مفسدة. هذا هو الجواب الثاني. المصنف يقول قد حققنا هذا المطلب في بعض فوائدنا، ويقصد حاشيته على الرسائل، ولكن كما ترون أن هذا المطلب لا يمكن قبوله على نحو النظرية العامة الكلية، وإلا لو قبلنا بذلك لصارت أحكام الشريعة من واجبات ومحرمات لصارت كلها أحكاما صورية وامتحانية، لم تنشأ من ملاكات في المتعلقات، وإنما الملاكات في نفس الأمر والنهي، فراح تصير الأحكام كلها شنو؟ صورية، إذ لا مصلحة ولا مفسدة في المتعلق، وهذا ما لا يمكن قبوله. نعم يمكن أن نقبل به على نحو الموجب الجزء، أحيانا بعض الأوامر تكون صورية امتحانية كالأمر بذبح إسماعيل مثلا، هذا أمر امتحاني صوري لم ينشأ من مصلحة في المتعلق، لكن هذه الأوامر أوامر معدودة جزئية قليلة وليست كقاعدة كلية. قال الرد الثاني، مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها من الأعمال، في المأمور بها والمنهي عنها، المقصود به شنو؟ المتعلقات، يعني غير ناشئة من مصالح ومفاسد في المتعلقات، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها، بل إنما هي، يا هي الأحكام، بل إنما الأحكام تابعة لمصالح فيها، يعني في نفس الأحكام، وهذه المصالح تتحقق بمجرد جعل هذه الأحكام، ولا يترتب شيء على المتعلق حتى نقول ضرر محتمل فيجب دفع الضرر المحتمل، أصل لا ضرر ولا مصلحة، المصلحة في نفس الجعل كما حققناه في بعض فوائدنا. طبعا عبارة قلنا فيها تسامح، لأن هو ايش قال؟ بل إنما هي، إنما راح تفيدنا الحصر هنا، إنما هي تابعة لمصالح فيها، يعني حصر المسألة بمن؟ بمصالح في نفس الأحكام، وهذا أمر يصعب الالتزام به على نحو الموجب الكلية، ولذلك كلام المصنف فيه تسامح. وبالجملة، أي وبالجملة ليس شيئا جديدا، وإنما إعادة لما ذكرناه في الجواب الأول، يعيده في نقطتين ما بيه شيء نقرأه. وبالجملة المقطع الأول، ليست المفسدة ولا المنفعة الفائتة، بين شارحتين اللتان المفسدة والمنفعة، طبعا المفسدة في مورد المحرمات والمنفعة في مورد الواجبات، اللتان في الأفعال، وأنيط بهما الأحكام، الوجوب أنيط بالمصلحة والحرمة أنيطت بالمفسدة، ليست المفسدة ولا المنفعة بمضرة، زين وإذا كانت ليست بمضرة ليش ليست بمضرة؟ أما في المحرمات لأن المفسدة والضرار ليس بمعنى واحد، وإنما عموم وخصوص من وجه، فهي ليست بمعنى الضرر. أما في الواجبات إذا منفعة هو جلب منفعة، إذا لم يقوم الإنسان بجلب المنفعة هذا يعني فوات المنفعة ولا يعني الضرر، فكلاهما لا يعتبر ضرر، وإذا كان لا يعتبر ضرر فقد اختلت الصغرى فلا تنطبق عليها الكبرى، وهي دفع الضرر واجب إذ لا يوجد ضرر، هذا اللي هو ذكرناه في الجواب الأول. الفقرة الثانية، إذا قلنا بأن العقل يحكم بحسن ما فيه مصلحة وقبح ما فيه مفسدة، لكن العقل إنما يحكم بذلك ثم يحكم بعد ذلك بدفع الضرر، فمناطه في جميع ذلك هو النوع وليس الشخص، يعني شخص الضرر الوارد على الفاعل المباشر، حينما يقول دفع الضرر واجب العقل شنو مراده من الضرر؟ الضرر النوعي، وليس الضرر المتوجه إلى هذا الشخص بذاته وعينه. إذن ما يحكم به العقل ناظر إلى النوع، وما ذكر في الدليل أن الظن بالحكم ظن بالضرر ودفع الضرر واجب، هذا إما النظر إلى الضرر الشخصي، ولذلك العقل لا يحكم على المستوى النوعي، لا يحكم بلزوم دفع المفسدة المضمونة، المفسدة المضمونة لا يحكم بلزوم دفعها. قال وليس مناط حكم العقل. بمن حكم العقل؟ حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال. ليس مناط هذا الحكم العقلي طبعا على القول باستقلال العقل بذلك. يعني بمن استقلال العقل بالحكم بالقبح فيما فيه مفسدة والحسن لما فيه مصلحة على القول اللي اختار العدلية بخلاف الأشاعرة. وليس مناط حكم العقل بالقبح أو الحسن هو، هذا خبر ليس، هو كونه كون من ما فيه مصلحة أو ما فيه مفسدة. ليس المناط هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله، يعني الضرر الشخصي، أو نفع عائد إليه اللي هو النفع الشخصي، لا، وإنما مرادنا القبح والحسن أو الضرر شنو؟ النوعي. فالمذكور في الكبرى في محل كلامنا هو الشخصي، بينما حكم العقل هو الضرر النوعي. فالدليل ليس تاما، ولعمري هذا أوضح من أن يخفى. والنتيجة إذا أشكلنا إشكال صغروي، سواء فسرنا الضرر بمعنى العقاب أو فسرنا الضرر بمعنى المفسدة، قلنا لا انسجام بين الصغرى والكبرى. فهذه الكبرى لها مورد في محل كلامنا أو ليس لها مورد؟ ليس لها مورد، فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المضمون، لا مجال لها. ها هنا، وين ها هنا؟ في حجية الظن المطلق، لا مجال لها أصلا. ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة. العقل لا يحكم بقبح ذلك، لأن هنا أمور شنو؟ شخصية، بينما العقل ناظر إلى الأمور النوعية. فهم، لعله إشارة إلى أن مسألة دفع المفسدة المظنونة هل هي لازمة بحكم العقل أو لا؟ هذه مسألة مبنائية. فأنت يا شيخنا الآخر ترى أنه ليس لازما ولا ينطبق عليه دفع الضرر لازم، لكن غيرك كالشيخ الطوسي وأتباع الشيخ الطوسي يرون أن دفع الضرر بمعنى المفسدة لازم بحكم العقل. فالمسألة إذن شنو؟ مبنية. فلا مجال للقاعدة على رأي المصنف، ولها مجال على رأي الآخرين. إذن هاي مسألة مو إجماعية، وإنما مسألة مبنائية خلافية. إذن الوجه الأول ليس تاما على رأي المصنف. الوجه الثاني من الوجوه العقلية التي ذكرت لإثبات حجية مطلق الظن بيانه أن الفقيه إذا ظن بالحكم، مثلا ظن بأن صلاة العيد واجبة، فهنا يوجد طرفان، الطرف الأول وهو الوجوب ودرجته إذا ظن به قدرت 70 أو 80%. زين في قباله ماذا يوجد؟ يوجد احتمال لعدم الوجوب ودرجته 20 أو 30%. إذن لدينا ظن وكاشفية للوجوب بدرجة 80، ولدينا احتمال وكاشفية لعدم الوجوب بدرجة 20. زين وأي عاقل السئلة أنت تأخذ 80 لو تأخذ 20؟ هو من الواضح يقول لك إن أخذت 20 فهذا ترجيح للمرجوح على الراجح، فلذلك يلزم بحكم العقل أن نعمل بالراجح وهو الظن بالوجوب، وهذا معناه حجية الظن. إذ لو لم نقل بحجية الظن ولزوم العمل بالظن لكان هذا يعني العمل بالاحتمال المقابل للظن، وهذا ترجيح للمرجوح على الراجح وهو قبيح. النتيجة يجب العمل بالظن، وهذا معناه حجية كل ظن مهما كان منشأه وسببه. هذا هو الوجه الثاني. قال الوجه الثاني قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح الثاني أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح. ما هو المرجوح؟ وهو الاحتمال المخالف للظن، والراجح هو الظن، وهو قبيح فيجب العمل بالظن، وهذا معناه حجية مطلق الظن. المصنف يقول هذا الكلام إنما يلزم بشروط. الشرط الأول إذا أوجبنا العمل وكان التكليف منجزا ودار الأمر بين العمل بالمظنون أو العمل بالطرف المقابل للظن، حينئذ قطعا العقل شيء قلة. لكن هذا إذا كان التكليف منجزا والعمل كان واجبا ولازما، إذا كان العمل واجبا ولازما حينئذ إما ظن راجح وإما مرجوح، والرجح شنو؟ الظن. لكن هذا يتوقف على كون التكليف منجزا ويجب العمل بهذا، ولكن من قال لكم أن التكليف شنو؟ لأنه إذا وردت أمارة ظنية لا نقطع باعتبارها ولم تولد لنا إلا الظن بالتكليف، وهذا مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يجب علينا لا العمل بالظن ولا العمل بعكس الظن، بل لا يجب العمل بهما معا. بعد ما يدور الأمر بين الراجح والمرجوح، فإذا ما نقدم المرجوح فيجب تقديم الراجح، لا لا، اثنينات ما نعمل بهم، لأن التكليف ليس منجزا. هذا نعتبره رد أول. الرد الثاني، لو سلمنا أن التكليف منجز ودار الأمر بين العمل بالظن أو العمل بما يقابل الظن، فحينئذ نقول إن أمكن الاحتياط والعمل بمن؟ والعمل بالطرفين معا، فيجب العمل بالطرفين، كما لو ظن بوجوب الظهر بدرجة 80% والجمعة بدرجة 20%، هنا يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط؟ هو يمكن الاحتياط، فلا يلزم بالعمل بالظن، بل يعمل بهما معا، هم الظن وهم الاحتمال، من باب الاحتياط. إذن كلامكم يصح في حالة، في حالة ما لو كان التكليف منجزا ولم يكن الاحتياط ممكنا. كيف لا يكون ممكنا؟ حتى إما عقلا لأنه يؤدي إلى اختلال النظام، أو شرعا لأنه عسر وحرج. إذن كلامكم صحيح إذا كان التكليف منجزا وكان الاحتياط ليس ممكنا، أما إذا كان التكليف ليس منجزا فنطبق قاعدة قبع العقاب، أو كان منجزا ولكن يمكن الاحتياط فنلزمه العمل بالطرفين معا. ثم نقول ثالثا، وكل ذلك لو سلمنا به، يعني لو سلمنا لزوم العمل بالظن مع كون التكليف منجزا وعدم إمكان الاحتياط، فمتى نوجب العمل بالظن؟ إذا ثبت الامتداد وليس أمامنا علم ولا علمي، وإلا لو كان عندنا علم أو علمي لعملنا بالعلم أو العلمي، ولا نأتي إلى هذا الظن الذي لا دليل على حجيته. إذن متى نعمل بالظن؟ راح يصير شروط ثلاثة: أن يكون التكليف منجز، أن يكون الاحتياط ليس ممكنا، أن لا يوجد لدينا علم ولا علمي، أي تتم مقدمات الانسداد. وإذا تمت هذه الأمور فهذا راجع إلى دليل الانسداد وليس دليلا مستقلا. قال: وفيه أنه لا يكاد يلزم منه ذلك، يعني ممن؟ يعني من العمل بالطرف الآخر، لا يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح إلا بشروط ثلاثة. إلا أولا، فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه، يعني شنو طرفه؟ يعني المقابل للظن. إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه المقابل له كان لازما، يعني كان التكليف منجزا ونحن قد ندعي أنه ليس منجزا، لأن هذه أمارة ظنية فنجري قبح العقاب بلا بيان. ثانيا، مع عدم إمكان الجمع بينهما، يعني مع عدم إمكان الاحتياط عقلا، كما لو كان دوران للأمر بين المحذورين أو كان يؤدي إلى اختلال النظام أو عدم وجوب الاحتياط شرعا لأنه عسر أو حرج، ليدور الأمر بين ترجيح الظن وترجيح طرفه، وإلا لو أمكن الاحتياط هاي ليدور الأمر تتعلق بمن؟ بما لو كان الاحتياط ليس مقدورا، ليس ممكنا، لو كان الاحتياط ليس ممكنا فيدور الأمر بين ترجيح الظن وترجيح طرفه، وإلا لو كان الاحتياط ممكنا فلا يدور الأمر بين هذا وذا، بل يعمل بهما معا. ولا يكاد يدور الأمر بينهما، بين وبين، بين العمل بالظن والعمل بما يقابل الظن، لا يدور الأمر بينهما إلا بمقدمات الانسداد. ليش لا يدور الأمر بينهما إلا بمقدمات الانسداد؟ وإلا كان اللازم، إذا ما عدنا انسداد، كان اللازم هو الرجوع إلى العلم إذا كان هناك علم، أو العلم اللي هو الأمارة التي قام دليل على حجيتها، أو الاحتياط إذا كان الاحتياط ممكنا، أو البراءة إذا كان المورد مورد براءة، أو غير الاحتياط والبراءة كالاستصحاب، على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات على ما ستطلع عليه، على ما ستطلع على حقيقة الحال إن شاء الله تعالى. إذن إذا لم يكن هناك انسداد، فإلمن نرجع للعمل بالعلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غير ذلك، ولا تصل النوبة إلى العمل بمطلق الظن. متى تصل النوبة؟ إذا انسد باب العلم والعلمي، وهذا في الحقيقة رجوع إلى برهان الانسداد وليس دليلا مستقلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
سوف أشتغل من بين عليك التعب يعني.